أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الشرك. الشرك هو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أو في أحدها. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك. ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك. ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. يبقى عكس التوحيد. التوحيد إذا كنا نقسمه إلى توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، يبقى عكسه الشرك. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو رازقا، إن الراجل فلان اللي بيديله الفلوس اللي هو بيتكفله هو ده اللي بيرزقه، يبقى هذا مشرك. إذا اعتقد أن أحدا يستحق العبادة، أن يحب أو يذل له ويخضع له سوى الله عز وجل أو مع الله عز وجل فهو مشرك. ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. خطر الشرك: أولا، الشرك بالله ظلم عظيم، لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو التوحيد. فالتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم وأقبح القبيح، لأنه تنقص لرب العالمين واستكبار عن طاعته، أن يصرف ما هو حق لله لغيره، وعدل غيره به، ومساواة غيره به. ولعظيم خطره: فإن من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعظم الظلم الشرك بالله. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله أعظم الذنوب، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك ظلم عظيم. الشرك من خطره أنه يحبط الأعمال. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وموجب للهلاك والخسران، وهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذه أعظم الكبائر عند الله: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. الشرك خطر خطر، وقبائحه كثيرة. ذكر الله عز وجل للشرك أربع قبائح في أربع آيات، وهي: قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتوعد الله عز وجل أهل الشرك بالعقوبة الشديدة، فقال الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوفوا بيقولوا إيه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون إيه الموضوع؟ طب هناخد شوية من الدين وحنسيب شوية. يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نعمل بقى إيه؟ شيء من التمازج ما بين الكفر وما بين الإيمان، لا يجتمعان، لا يجتمعان. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فقال الله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طبعا كل هذه الأحاديث والآيات التي جاءت في بيان خطر الشرك وقبحه كل ده علشان يبقى مقدمة لنعرف ما هو الشرك وأقسامه، لأن ربما يقع بعض الناس في بعض الشركيات دون أن يدري، لأن هناك من أنواع الشرك ما يكون شركا خفيا. فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله. خدوا بالكم بقى من الكلام ده، عشان احنا لما بنيجي فكرة الشرك اللي هو بيتصور اللي هو ايه، واحد بيعبد دون ربنا، واحد بيصلي لغير ربنا، واحد بيعبد الشمس ولا بيعبد القمر ولا بيتخذ من دون الله ندا، فهو متصور ان كل الايات اللي بتيجي فيها وعيد شديد على اهل الشرك انها مصروفة لدول. لا، ده في انواع من الشرك خطيرة جدا، وهي من انواع الشرك الاكبر كما سيأتينا الان. المهم تعرف ايه بقى المشكلة؟ قلبك مش متعلق بربنا. اساس الشرك ان قلبك متعلق بحاجة تانية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم. هيعبد الدرهم؟ يبقى هو اتخذ الدرهم ندا؟ لا، لكن في معنى في معاني العبودية انه هو بيحبه وبيتعلق به جدا وطول وقته صرفه عشان يجيب القرش، عشان يستمتع بالقرش، علشان عايز وعايز وعايز وعايز، فالدنيا واكل قلبه، فهو يتعلق بالدنيا ولا يتعلق بالله. وهذا اكثر حال الخلق في هذا الزمان، التعلق بغير الله. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. مش قلنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري وكلته وشرك، فضل خذه. ويقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. روح له، خليه ينفعك، خلي الدنيا تنفعك، خلي الفلوس تنفعك، خلي المرأة تنفعك. كل ما تتخذه وتتعلق به دون الله سوف ينالك منه العذاب والتنغيص، لأنك آثرته على الله عز وجل. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وعذبه به، يبقى سبب عذابه. يرمي قلبه على الدنيا تبقى هي سببها. مش ربنا سبحانه وتعالى قلنا لكم قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قالوا يعذبه بنفس النعمة. فاداله زوجة، فكانت المفروض يشكر نعمة ربنا عليه ان هو ربنا امتن عليه عشان يعف ويحصنه ويستمتع بها متاع حلال، فركن بقلبه عليها وبقى بيحبها محبة كأنها قريبة من محبته لله عز وجل. تطلب اي حاجة حاضر، حتى لو كانت في معصية ربنا، عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا حاضر، حتى لو كانت دي مخالفات وحتى لو كانت دي منكرات، فخلاص يقلبها له، تبقى سبب عذابه ويبقى سبب نكد وهم وغمه اللي في الحياة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يبقى وكله إلى ما تعلق به ويعذبه به وخذله من جهة ما تعلق به. يرمي نفسه يبقى يقول لك فلان ده هو اللي هيديني، ده رجل طيب وكويس وأنا عملت معاه خدمات كبيرة وأكيد مش هينساني، فيرمي حمله كله على فلان انه فلان اللي هيديله، ويبقى متصور انه فلان ده مش ممكن هيخذله، فيجي في موقف يروح يقول له انا عايز، يتنكر له وخذ له من جهة ما تعلق به وصار مذموما لا حامد له، ويبتدي يصرف قلوب الناس عنه، يعملوه حلو قوي في الوش بس مصالح، واول ما يمشي يا ستير اعوذ بالله ده ايه ده هو ملوش الا كذا، خلاص يصرف قلوب الناس عنه، يصير مذموما لا حامد له، مخذولا لا ناصر له، كما قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وشوفوا قال إيه؟ لا تجعل مع الله إلها، وما قالش ربا. لا تجعل مع الله ربا، عشان إلها دي دايما نرجع نجيب تاني كلام معناها أنه اوعى تحب حد معاه ولا تذل لأحد غيره سبحانه وتعالى. فالألوهية دايما تبقى إيه؟ الحب التام والذل التام. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. في بيان أضرار الشرك بالله تعالى ومفاسده، أولا الشرك كما تقدم معنا يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجب له النار والخلود فيها. وقد أخبر الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ذلك، فقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تلمس في هذا النداء الإشفاق عليهم والاستنكار لما هم فيه من الغفلة والتمادي في الضلال والإعراض عن التوحيد الذي هو السبب لنجاة بني الإنسان في هذه الأرض. وفيه بيان أن الشرك بالله مآله إلى حلول سخط الله وعذابه الأليم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فأول حاجة إيه؟ الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجب له النار. اثنين، يطفئ نور الفطرة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في كل واحد مننا فطرة تجذبه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في أحسن تقويم هذه الفطرة التي تكون مستودعة في قلب كل إنسان، كل البشر. وقال تعالى مخبرا عن عناصر تكوين الإنسان، فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الإنسان، لاحظوا الكلام ده مهم، مكون من إيه؟ من قبضة من طين ونفخة من روح الله تعالى. كويس؟ يبقى جسد وروح. فلما أنت بتلبي احتياجات الجسد ولا تلبي احتياجات الروح، بيحصل بقى الأمراض النفسية والاكتئاب، وتحس بقى بالنكد والتنغيص، وتبقاش فاهم إيه اللي بيحصل جواك، ليه كده مخنوق، ليه مكتئب، ليه حزين، ليه مش فاهم. هي دي، إنك لا تلبي احتياجات روحك. لا يستطيع الإنسان أن يحفظ التوازن بين هذين العنصرين اللذين كون منهما إلا بالإيمان والتوحيد. لا يستطيع أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها في أحسن تقويم إذا انحرف عن التوحيد ووقع في الشرك، لأنه حينئذ يطفئ نور فطرته بشركه ويفقد توازنه. لازم يعيش في الأرض حيران مضطرب، حتى ولو كان يعني أفضل الناس في الصورة، لكنه بينه وبين نفسه يشعر بشيء من عدم الاتزان، في حاجة فقدها. فيلهي نفسه بقى، يبتدي بقى إيه؟ واحد يبقى لازم مغريات الدنيا، ينغمس في الشهوات، يشرب بقى خمرة، وده يشرب مخدرات، وده يبقى بتاع نساء، وده يبقى بتاع جاه ومنصب وأهم حاجة في حياته. بيلهي نفسه، لأنه لو قعد بينه وبين نفسه كده يشعر بهذا الحال من الاضطراب وعدم الاتزان. ثالث حاجة، الشرك مهانة للإنسانية وقضاء على عزة النفس وسبب للذل. عرفتم لما تؤطئت رؤوس المسلمين في هذا الزمان؟ بقى كله هناك منكس الرأس، لأنهم لم يحققوا معنى التوحيد. ودي من أصعب المشاكل النفسية لتواجه المسلمين في هذا الزمان، اللي احنا بنقول عليه الهزيمة النفسية، ذل النفس، ان هو ذليل قدام نفسه، ذليل قدام الشهوة اللي بيجري عليها، ذليل قدام المعصية اللي بيقترفها، ذليل قدام الدنيا اللي هو منغمس فيها، ذليل ويشعر بهذه الذلة والمهانة. إن العزة الحقيقية هي التي يستمدها العبد المؤمن من الإيمان بالله وتوحيده. ألم يقل الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ بس الخطاب ده كده بالتقديم ده، الجر والمجرور في المقدم ده وبعد كده الخبر المقدم ده، دليل على الحصر. يعني معناها إن العزة الدلو بس، بعد كده الجميع في ذل. كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما جعله الله لنا أذلنا الله. كل بقى نروح بقى اضرب شمال اضرب يمين، روح هنا روح هنا، مهما ابتغينا العزة في غير ما جعله الله أذلنا الله. فهتفكر في أي فكرة مختلفة، تجيبها شمال تجيبها يمين، تقول طب نعمل كذا، طب التقدم المسلمين ممكن يكون عن طريق نجيب بقى الحضارة الغربية ونعمل مش عارف نقعد نفكر. بقالنا في الحال ده مئات السنوات، يعني من ساعة ما دخلت الحملة الفرنسية هنا وبقالنا 200 سنة واحنا قاعدين بنقلدهم. فين بقى العز؟ فين؟ استعمرت الأراضي وأنتم أدرى أحوال المسلمين في هذا الزمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من أضرار الشرك أيضا تمزيق وحدة النفس البشرية. يعني إيه بقى؟ فطر الله النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الله الرسل بالتوحيد، وأخبر سبحانه أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإنه يكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها جهة واحدة. يبقى الإنسان لما دائما كان ربنا فطره على ذلك إنه يبقى في اتجاه واحد، تشتت يبقى يحصل له الاضطراب ده. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فين بقى الاتجاه؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حياتي لو وصلنا إلى هذا الحال أن تكون حياتك لله، مفيش لحظة في حياتك إلا وإنت مصرفها لله. قعدتك دلوقتي عبادة لله سبحانه وتعالى، شغلك أنت بتعمله ليه؟ فعلا بمنتهى الصدق والإخلاص أنت بتشتغل عشان تسعى لرزقك، لأن ربنا أمرك بأنك تأخذ هذه الأسباب فأنت بتسعى لذلك، لكن قلبك متعلق به، تعرف أنه هو اللي هيرزقك وأنه هو اللي هيبارك لك في الرزق ده، متأكد من ذلك، مش على جهدك ولا هي بعقلك وذكائك وطريقتك، لا لا لا، أنت عارف أنه هو ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا تحتسب، فقلبك متعلق به. وهكذا في سائر أمره، نايم بتنام بتقول بس أخد يعني قسط من الراحة علشان أستكمل المسيرة، هكذا بتشرب، إن الله لا يرضى عن العبد إذا شرب الشربة أو أكل الأكلة فحمد الله عليه، يرضى عليك. فحاله كله، ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذكار الموظفة إنه ما يغفلش، ففي في كل حاجة تقريبا في الحياة ذكر متعلق بها علشان ما ينساش، عشان ما يتعلقش بحاجة تانية. وبتبقى دي طريقة طيبة جدا للإنسان في أول التزام، إنه كل يوم يحفظ له ذكر كده من الأذكار الموظفة دي، يبقى ده ذكر الدخول وذكر الخروج، ويبقى كذا دايما الله عز وجل دائما أبدا على لسانه يذكره. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يضرب الله المثل للعبد الواحد، بيقوله والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء، واحد بتاعك بس، واحد انت ليك نصيب فيه لكن بتاع غيرك، يخاصم بعضهم بعضا فيه، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج، هات يا ابني كذا، وتاني يقول له لا ما تجيبش، روح يا ابني جيب، لا خليك قاعد، هروح فين؟ وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة، ولو لب ده التاني حينكل به هيعمل ايه؟ التي تمزق اتجاهه وقواه. فالذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم، فضلا عن أن يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. وكأن في هذا تقرير أيضا لنفس المعنى، إن الإنسان سيظل في التراب وسيظل تكتنفه هذه العلل النفسية والعقوبات الإلهية له المسلطة على نفسه إذا كان لا يوحد الله عز وجل. ويضرب الله مثلا أيضا لحال المشرك وحيرته وتمزق نفسه وتيهه بلا اتجاه، يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب المشرك بعد التوحيد، ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعددة من العبيد. طالما حيران، طالما مشتت القلب، اعرف أن هذا من قبل عدم خلوص توحيدك لله سبحانه وتعالى. من هنا ابتليت من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة، كما جاء في الحديث: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله شر ما همه، ومن جعل الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فيتفرق إحساسه بين الهدى والضلال فيذهب في التيه والقلق. ولعل أوضح مثال على حالة المشركين بالله حالة الجاهلية المعاصرة في الغرب، التي بهرت الناس بالإبداع المادي الهائل، ولكنها تكشف حتى لأصحابها عن تمزق نفسي لا مثيل له في التاريخ، يتمثل في التزايد المستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبي والنفسي والانتحار والإغراق في المسكرات والمخدرات. وهذا الفجر الذي لا مثيل له تسمع أشياء يعني يندى لها الجبين. دلوقتي بقى في اللي يسموهم المثليين، الشواذ، يعني زواج للشواذ، يعني هذه أمور يعني بلاش نخوض فيها. وتلك هي الحصيلة الأخيرة للشرك مهما بدا من مظاهر التقدم المادي والعلمي، لأن النفس الممزقة بين الأرباب المختلفة لا يمكن أن تجد الطمأنينة أو أن تشعر بالاستقرار. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خامسا من أضرار الشرك القضاء على منازع النفس السامية والمثل العليا. في كل واحد مننا في فطرة طيبة وفي اتجاه إلى بعض الأخلاقيات الجميلة والمثل الطيبة، القيم دي كلها تفقد بالشرك، فالنفس المتعلقة بالله لا تستغرقها شهوات الحس، لأن ربنا بيروي قلبه. هو بقى هنا كده ربنا مرضي ويشعر بحلاوة الإيمان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهو متعلق بربنا سبحانه وتعالى وربنا يروي قلبه. أرحنا بها يا بلال، هو يشعر بشيء. عشان كده اللي ما بيدقش حلاوة الإيمان بعد شوية تلاقيه مرة قعد سنة سنتين، قعد شهر شهرين، بعد كده ينسلخ. أصلا ما فرقتش يعني، على الأقل أنا أيام الجاهليات دي كنت اهو اديني بعمل اي حاجه، اديني بشرب، اديني بعمل، اديني بسوي. انما دلوقتي ولا ده ولا ده، يعني ولا انا حاسس براحه هنا ولا في نفس الوقت يعني خدنا حاجه من النار. وعشان كده يجي يقول لك انا ما كرهتش. السبب الاساسي هنا ان هو لما تاب كان تاب علشان رد فعل لموضوع معين، مش عارف مين مات له، مين حصل له ايه، طلعت في دماغه واحد صاحب ليه اخده مره، واحدة اتحجبت عشان الشلة كانت فيها فلانة فتحجبت زيها. المهم يعني ما دخلتش بإخلاص، فتخش تقولك أنا ما كرهتش. يعني وحش وبتاع، الناس كلها بتقول إن غلط إن أنت كنت تعملي كذا وكذا وكذا، فبطلت. بس بطلت وأنا قلبي ميال، بحب ده، متعلقة بيه. حتى لو قدام الناس أقول لا طبعا أعوذ بالله، بس بيني وبين نفسي مبسوط قوي، بحب قوي الحاجات دي. وبتيجي على دماغي يقول يا فاكر الأيام الفلانية، مش اللي هو بقى استغفر الله وتايب، ولو يفتكر المعنى ده يقعد يبكي ويقعد يقول يا رب توب علي وكذا وكذا. لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. في بين وبين الموضوع ده يعني حواجز. من أبرز أضرار الشرك ومفاسده أنه يسوغ لصاحبه الخرافات والأباطيل. ذلك لأن الذي يعتقد بوجود مؤثر غير الله
في الكون من الكواكب. يخش بقى تبي بقى يتعلق بالجن، يتعلق ده بالأشباح والأرواح وعالم الدجل، واللي يبتدي بقى الكهانة والعرافين والصحراء والمنجمين، كل هذا يعيش في خرافات وأباطيل. ومن أمثلة الخرافات التي يروجونها أن الأضرحة والأولياء تقوم بحراسة البلدان وحمايتها، محدش بقى يقرب لحسن يحصل له. واحد من الناس كان يقول إن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا 4 من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم. هم الأولياء هم اللي مظبطين الموضوع، لو الأولياء غضبوا هتبقى البلاد كلها هتروح، فلما بقى يخشوا علينا يحتلونا يبقى الأولياء أصلا أنتوا ما اديتوش للأولياء، لو كنتوا نظرتم للأولياء واديتهم حقوقهم كان زماننا دلوقتي تمام التمام. لدرجة إن هم بيقولوا هم في أثناء الثورة العرابية روج بعض هؤلاء أن كبار الأولياء أهدوا أحمد عرابي 3 مدافع ليستعين بها على ضرب الإنجليز. وهكذا نجد في كل بلد من يتحدث عن ما يحدث لمن أراد أن يهدم وثنا أو ضريحا، ادوله 3 الأولياء بعطوله 3 مدافع. الله المستعان. هذا كتاب أفيون الشعوب الإسلامية لخالد أبو الفتوح. الشرك من أضراره أيضا أنه مبعث للمخاوف، فكما أن التوحيد مصدر للأمن والطمأنينة، فالشرك بالله والانحراف عن توحيده هو مصدر للخوف والأوهام. فالذي يتقبل عقله الخرافات والأباطيل ويصدق، عارف بقى الورقة اللي هي بتتكتب بقى دي، ولو ما كتبتهاش يبقى السيدة هتغضب عليك وهيحصل لك وهيجرى لك، فتبقى قاعد بقى قاعد يا عم اكتبها أنا ماليش دعوة أنا قلت لك وخلاص. ويصدق هذه الخزعبلات ويصبح خائفا من كل شيء، يصبح خائفا من جهات شتى، من الآلهة أو الأولية ومن الأوهام التي ينشرها كهان وأصحاب هذه الأباطيل ويروجونها بين الناس، ويصبح خائفا على حياته على رزقه على كل شيء. ولهذا ينتشر في جو الشرك التطير والتشاؤم والرعب من غير سبب، كما قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولهذا نجد المشرك بربه لا ثقة له بالله ولا يتوكل عليه بطبيعة الحال، فهو متقلب بين الأوهام، كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم وقومه في قوله تعالى وحاجه قومه جادلوه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. بص بقى الموحد يعمل اللي انت عايزه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا ربنا شاء حاجة هي اللي هتكون. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اللي موحد ولا المشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكيف يخاف من وحد الله؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف؟ وكل قوة غير قوة الله هزيلة، وكل سلطان غير سلطان الله لا يخاف. إنه إن كان أحدا حريا بالخوف فليس هو إبراهيم، وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويمضي في الطريق. أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يؤمن بالله ويكفر بالشركاء أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة؟ وهنا يتنزل الجواب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، الظلم اللي هو هنا إيه؟ الشرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة لما نزلت هذه الآية ضجوا، قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك من أضراره أنه يحل الدم والمال. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الإمام القرطبي هذه الآية فيها تأمل، يقول لك خد بالك، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ثم قال فإن تابوا، والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله. ويظهر هذا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيفهم من ذلك أن الشرك يحل الدم والمال، ومتى زالت سمة الشرك عصم الدم والمال، ولا تزول سمة الشرك إلا بالدخول في الإسلام والإقرار لله بالتوحيد الخالص والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. بطبيعة الحال يحتاج الأمر هنا إلى تفصيل عن الشرك. إيه هي أنواع الشرك وأقسامه؟ الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هذا الذي يخرج من الملة، وهو المحبط لجميع الأعمال، وصاحبه حلال الدم والمال، ومخلد في النار إذا مات ولم يتب منه. وهذا الشرك الأكبر صرف العبادة أو بعضها لغير الله، كدعاء غير الله، الذبح والنذر لغير الله من أهل القبور والجن والشياطين وغيرهم، وكدعاء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال الغنى والشفاء، يعني يروح يسأل حد إن هو إيه، هو اللي يغنيه وهو اللي يشفيه، وطلب الحاجات ونزول الغيث من غير الله ونحو ذلك مما يقوله الجاهلون عند قبور الأولياء والصالحين أو عند الأصنام من أشجار وأحجار ونحوها. خذوا بالكم بقى هنا لازم الكلام ينضبط. هذه شركيات، نعم، وشركيات كبرى، لكن هذا الحكم عند تنزيله على الواقع ينضبط. عندنا بقى هنا ضوابط. أول حاجة، في حاجة اسمها العذر بالجهل. الناس لما انتشرت هذه الجاهليات النهاردة، الناس ما تعرفش ألف به في الدين، فبيعملوا الكلام ده بجاهليات، هو مش فاهم إن ده شرك بالله، فيحتاجون في البداية إلى أن يبلغوا ويعلموا، وتزال عنهم كل الموانع التي تجعلهم يقفون في ذلك. مش من بعيد بقى بص ده بيروح السيدة وده بيعمل كده، كافر مشرك بالله ما هو بيدعو غير ربنا. لا لا لا، المسألة لابد أن تنضبط بضوابط. احنا عندنا ضوابط كده، في حاجة اسمها تكفير المعين. تكفير المعين ده لازم يتحقق بشروط موجودة. اثنين، انه تنتفي بعض الموانع. هو مش فاهم، فتاخده بالراحة وبالليل وتفهمه وتبصره ومرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما تزول عنه الشبهة تماما بكل الوسائل، كده يبقى تنتفي عنه هذه الموانع. ثم تتحقق شروط فيه، من بقى ان هو مصر ومعاند وعارف وبعد ما اقيمت عليه الحجة. ثالثا، لا يقوم بذلك عوام الناس، مش انا وانت، الكلام ده اهل العلم، اهل العلم، هيئة كبار العلماء في البلاد، ان تبقى في هيئة هي التي تقوم بمثل هذه الامور. عشان كده الاحكام دي بنسميها احكام قضائية، يعني اللي يحكم بالكلام ده القضاء، اهل العلم في كل زمان، انما مش افراد الناس، مش كل واحد ينصب نفسه بقى ويبتدي يكفر الناس زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه. الكلام دي لازم يبقى منضبط هذه الأمور جدا عندنا. فأغلب الذين يقعون في مثل هذه الأمور، بالذات بقى الناس بتوع القبور وبتوع الحاجات دي كلها، أغلبهم معذورون بجهلهم، يحتاجون إلى البيان، إن احنا نبين لهم هذه الأمور. وده بقى يبقى خط الدعوة، دعوة تكثف في مثل هذه الأمور علشان الناس تبعد عن مثل هذه الشركيات. مفهوم؟ يبقى الشرك الأكبر المخرج من الملة. من أنواع الشرك الأكبر ده بقى الحاجات اللي احنا نستفيد منها نحن. أول حاجة، الشرك في الخوف. الشرك إيه؟ أكبر. الشرك في الخوف، وهو أن يخاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس، أن يضره أو يصيبه بما يكره. أبلغ حاجة ليها الجماعة بتوع الجن، اللي هو إيه بقى، يعني بيبقى خايف من الجن، الأحسن إيه، الجن هيتسلط عليه فيعمل له، فيتلاقيه مرعوب وخايف منه وعلى استعداد يعمل أي حاجة بس الجن ينصرف، فيخاف أحيانا من الجن خوفا شركيا. ده خوف شركي بقى، الخوف في الشرك. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. ألم يقل الله عز وجل في سورة آل عمران: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ لا تخشى شيئا، الله عز وجل هو القاهر. فهؤلاء جميعا كل من تخافه مقهور بقهر الله، لا يستطيع حيالك شيء إذا كان الله معك. قصة مشهورة بعد سفيان الثوري والمنصور أبي جعفر المنصور، إن سفيان الثوري جه أبو جعفر وقال له لتلين القضاء. السلف ما كانوش يحبه كده لأنه بقى هيضطر إن هو يمشي حاجات علشان خاطر ده ويعمل ده، فما كانوش يحبه المناصب. قال لتلين القضاء، قال يعني ما لي بها حاجة، قال عزمت عليك. عندهم بقى زمان لما يقولوا عزمت عليك يعني والله العظيم لن تعمل الحكاية دي. قال إذن أنظرني حتى أدبر أمري. طب سيبني بقى شوية كده عبال ما أشوف حالي إيه. وأول ما جن الليل راح سفيان واخد بعضه وهربان. التاني اتجنن، يعني إيه بقى أنا أقول حاجة وما تتنفس. وقعد سفيان يمشي من بلد لبلد، قعد مطارد ما بين البلدان إلى أن استقر به الأمر في آخر حاله إلى أن دخل مكة للحج. أبو جعفر عرف إن سفيان في مكة، فرح مدخل الحرس ودخلوا داخل الحرم وقالوا إلا يخرجن سفيان أو لتقطعن رقاب العلماء، يطلع منكم سفيان بالراحة كده ونخلص الموضوع وإلا هنخلص على الكل. وراح منادي إن أبو جعفر سيأتي للحج في هذا العام. فقام سفيان وتعلق وقال أقسمت عليك. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله تعالى من أقسم عليه لأضره؟ قال يا رب أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، ما يخشهاش، أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر. فمات أبو جعفر المنصور على أشراف مكة ولم يستطع دخولها، وفرج عن سفيان ما كان فيه من محنة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك به وتوكل عليه وخفه، يخف منك كل شيء. لو أنت خايف منه هو لوحده ومش خايف من غيره ولا أي شخص، ولا خايف من مدير ولا خايف من فلان ولا علان ولا ولا ولا، الكل يلقي الله هيبتك في عيون الناس، فاللي يشوفك يهابك يخاف. والعكس صحيح، إذا خفت بقى من غير الله بقيت أنت تخاف من كل حاجة، تخاف بقى من القطة وتخاف من أي حاجة، أي حاجة بقى كده. الشرك في التوكل، ده نوع تاني من أنواع الشرك الأكبر. التوكل على الله في جميع الأمور وفي جميع الأحوال من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الموت والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق. أنا كان بعيني أشوف كده، يخش السيدة يروح داخل الصبح بدري كده الساعة 8-9 الصبح، يروح واقف عند المقام ويطلع جيبه فاضي، يروح عامل بقى لاحظ لحظة كده ويحطها ويقول لها فاضي النهاردة، فيعني ايه زبطي انت بقى موضوع ده النهاردة عشان انا مش عارف. الله سبحانه. كالتوكل على الموتى والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تلك أنواع الشرك الأكبر، وهذا كثير. الشرك في المحبة، محبة الله هي المحبة التي تستلزم كمال الذل وكمال الطاعة، وهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فقد اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، وهذا شرك. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ المسألة هنا، بيحب ربنا، ربنا ما قالش ان هو ما بيحبوش، بيحب ربنا بس بيحب حاجة زيه. المصيبة بقى بيحب نفسه، فهو النهاردة بيؤثر نفسه وراحته على محبة ربنا. هو عارف ان الصلاة دي قربة وحتزيده صلة بالله وتزيده منه قرب كويس، مألوفاته بقى وراحته في تعارض ما بين الأمرين، فساعات يبقى ده وساعات يبقى ده، هنا تبقى مشكلة. يعني القضية مش ان هو مثلا متعلق، ما تتصورش يعني هو اصله ايه متعلق بالوالي فلان هو ربنا، لا مش بس كده، في حاجات تانية بتعلق بيها، فلوسه، نفسه، واحدة بيحبها، هكذا. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبه عشان كده لما يجي الناس تتكلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكان كذا وكان كذا، سمحنا نقول له بس اصبر بس ما. لما تقول الكلام كده يعني اضبطه علشان الناس بتفهمه غلط، الناس بتفهمه على انه ايه بيحب السيدة عائشة ده حب يعني مش حب في الله، لا اضبطه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أحدا إلا فيه سبحانه وتعالى. فيه يعني غرائز جبلية، أنه يحب ابنه وأنه يتعلق بصديق وخليل كأبي بكر وعائشة رضي الله عنها، بس هذه المحبة كلها في الله. الضابط أنه كل ما يزداد من تحبه في الله قربا تزداد محبتك له. فإذا خالف الله قلبك يتقلب. دايما أضرب أقول إيه، أنت بتحب مراتك فجأت مثلا راح تواخدها من حواجبها عشانك، ويمكن أنت أول ما عينك وقعت عليها كده عجبك إنها عاملة الكلام ده كله، بس هي عاملة إيه؟ عاملة حاجة تستوجب لعن الله. أهي بقى في قلبك كده لما أنت شايفها كده تتقلب، على إن ده ممكن يكون يرضيك أنت كرجل، لكن مش مهم أنت كرجل، المهم أنت كعبد لله سبحانه وتعالى. فتقول لها اللي أنت عاملها ده تقول بالعكس، ده أنت تعمل فيها مشكلة كبيرة إنها تخالف خلفة ربنا وتسببت في تنزل لعنات عليها. هي بقى المسألة دايما كده. وقلبك أنت تخش البيت تلاقيها ماسكة مصحف، تلاقيها صلت، تلاقيها عملت، قلبك يبقى طاير وربنا يستودع في قلبك. ده هو ده بقى. كلما ازدادت الطاعة كلما ازداد محبتك لها، كلما انحرفت قلبك يتقلب عليها لأنك معلق به هو سبحانه وتعالى. فاهم؟ الشرك في الطاعة. من الشرك في الطاعة طاعة العلماء الأمراء الرؤساء أي حد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر، كما قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو عارف إن فتوى الشيخ فلان دي فتوى شاذة والعلماء اتفقوا على إن كلامه ما ينفعش ما ينفعش، وهو بقى في الآخر خلص يقول لك ماليش دعوة والله أنا ماشي ورا فلان، وهو عارف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى أخذنا أربع أنواع من أنواع الشرك الأكبر: شرك في الخوف، شرك في التوكل، شرك في المحبة، شرك في الطاعة. مما يتعلق بنفس البحث النفاق. فالنفاق على نوعين: نفاق أكبر ويسمى النفاق الاعتقادي، بأن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وصاحب هذا النفاق أشد سوءا من الكافر الأصلي، فصاحبه كافر في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونوع آخر، احنا قلنا كده فيه ايه نوعين من النفاق: نفاق أكبر ده بقى اللي هو ايه يظهر الإسلام، النفاق الاعتقادي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النوع الثاني النفاق الأصغر، وهو النفاق في الأعمال ونحوها، وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام لكنه عاصم لله ورسوله. وده بقى اللي انت بتقول له ايه خد بالك منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لو الأربع حاجات دول فيك تبقى منافق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن هنا بنقول إن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر ونفاق، عنده خصلة من خصال النفاق وعنده صفة من صفات الكفار، زي ما احنا قلنا كده بقى يحب من دون الله، يعمل حاجة من الشركيات دي، وفي نفس الوقت مؤمن في خير. قد يجتمع في الإنسان الثلاث: من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. الحل إنك تعمل عكس دول، وإنك تشوف صفات المنافقين اللي ربنا وصفهم بيها، لسيما وصفهم في سورة التوبة: ومنهم 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 ومنهم، وتعمل عكسها. لما ربنا يقول مثلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اوعى تتردد في الخير، في الخير خد قرار، خليك شجاع هتعمل كذا، ما تقعدش بقى ايه تبقى مقلقل تبقى مضطرب. ربنا ما ذكرش التردد الا في الذم، فهم في ريبهم يترددون. لما ربنا يقول ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، يبقى خليك نشيط في الاقبال على الصلاة، والا تبقى فيك خصلة من خصال هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اربع صفات: اذا اؤتمن خان، يبقى اداء الامانة، واياك والخيانة. الله عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. انا بقيت حاجة من الحاجات اللي يكثر حالها دلوقتي وبقيت ملاحظها، الاخوة لما يجي يعقد، فلما يجي يعقد بقى يبتدي بقى يحصل ايه شوية مخالفات، وبعد شوية تلاقي الجوازات بتتهد، وهو بقى ايه خلاص عقد يعني يقعد يقول لك مش عارف فتوة مين بقى قال لي كذا وفلان قال لي كذا، فيفتحها على البحر لغاية ما يوصل بيه الامر انه ممكن يجامعها. ودايما الامور تفسد، ودايما تقول له الكلمتين دول: لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم. دي امانة لما انت عقدت عليها امراتك، بس لا يجوز لك ان تدخل بها الا باذن وليها. فلو خنت الامانة فبقيت خاين، ولما تبقى خاين تبقى على خصم من خصال النفاق. اذا اؤتمن خان، ما هي الامانه يا جماعه مش بس ان هو واحد اديته فلوس فخانك، ما هي امانات كثيره قوي. ابوها لما اداها لك امانه فما تخونش. واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، وما اكثر هذه الصفات. الكذب في الحديث، كل حاجه دلوقتي بتروج بالكذب، بفتاوى برضه يقعد يقول لك ده تعريض ومش تعريض، بيكذب ويقول تعريض. وكثرة المعاريض مطية للكذب، تعريض للضرورة ما ينفعش، هنا يعرض. والأمور التي صوغ فيها الكذب، تدخل عليها تقول لها انت أمر وهي مش كده، ماشي تمشي المسألة يعني، اصلاح ما بين اثنين ماشي ما فيش مشكلة. انما يبتدي ياخدها بقى على طول، يقول لك اصل مش هينفع تكلمه ده الا بالطريقه دي، فلازم يكذب، لازم يقول حاجه ثانيه. فاذا اعتاد مثل ذلك ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى ايه بقى، يكتب عند الله كذابا. يبقى اسمك عنده فوق الكذاب فلان، زي ما كده مسيلمه الكذاب، تبقى اسمك فلان الكذاب. فينادى باسوأ اسمائه عندما تصعد روحه إلى السماء. حديث البراء بن عازب حديث طويل، أنه أول ما تفتح له أبواب السماء إذا كان عبد مؤمن ينادى بأفضل وأحب أسمائه إليه، كان بيحب الاسم الفلاني ده في الدنيا فينادوا عليه باسمه ده. إنما إذا كان عبدا فاجرا كافرا ينادى بأسوأ ذلك، فممكن بقى يتنادى عليه بالأسماء دي. إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أول ما يحصل خصومة بينهم يبتدي بقى يجيب له الغسيل القذر كله، يبتدي ينشر بقى، يطلع كل وده 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 وده. وللأسف الشديد هذا مما فشى وكثر، وحتى في مجتمع الملتزمين أول ما يخاصم يبتدي بقى يجيب بقى ده كان بيقول عليك وكان بيعمل كذا وده كان بيسوي كذا، ده أنا شفته مرة قبل كده ما عارفش عمل إيه وكان كذا. إذا خاصم فجر، نعوذ بالله من صفات المنافقين. يبقى خدنا الايه النفاق على نوعين، نفاق اكبر ونفاق اصغر. الشرك برضو كان على نوعين، خدنا الشرك الاكبر. الشرك الاصغر بقى ما سماه الشارع شركا ولم يصل الى الاكبر، هذا ينقص التوحيد لكنه لا يخرج من المله، وهو وسيله الى الشرك الاكبر. فالخوف منه كده، الرياء على طول، ان انت بيخش الصلاه وبرضو بيراعي عينين الناس، يحب قوي ان الناس تاخد بالها ان هو كده، ان هو راجل كويس وما شابه، يطلع صدقه قدام الناس عشان يبقى فنجري ويبقى جدع كده يعني، فهو عينيه على الناس، يطلع يعمل حج عشان يكتب على المحل الحج فلان يهنئكم بحلول شهر مش عارف ايه. فمثل هذه الامور وسيله الى الشرك الاكبر، يعاقب عليه صاحبه ولا يخلد في النار خلود الكفار، ولا يحل دمه ولا ماله. والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه. هذا العمل اللي كان هو دخله هذا الشرك، كأن يعمل عملا لله يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته أو يتصدق أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس أو يسمعوه أو يمدحوه، فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. هنا بقى المصيبة فين؟ مصيبة في عدم الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار مين؟ رجل آتاه الله العلم، ولما ربنا علمه ويجيبه ها ماذا عملت؟ يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس، يقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيهوى به في النار. أول ما تسعر بهم النار تفهم يعني أول ما تشعر بهم النار يعني لسه الكفار ما دخلوش، لسه اللي كانوا بيعبدوا بوزة واللي كانوا بيعبدوا النصارى واليهود وكل دول بقى كل دول لسه ما دخلناش. أول ناس تبقى هم بقى جمر النار اللي حتزدها كذلك هؤلاء. ولم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر، أما الأصغر فقد وردت به السنة المتواترة. خدوها قاعدة بقى، لفظ الشرك في القرآن كله يبقى شرك أكبر، اللي في السنة هو اللي وردت به بعض الألفاظ اللي هي مقصود بها الشرك الأصغر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث اللي احنا ذكرناه لكم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طب إيه الأنواع بقى؟ إيه من أنواع الشرك الأصغر؟ منها الحلف بغير الله وقول الإنسان مثلا ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، أو مالي إلا الله وفلان، ماليش غيرك وكذا. والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يبقى لازم الألفاظ دي نحتاط فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يبقى من حلف بغير الله تقول له بقى إيه؟ قل لا إله إلا الله وتوب بقى من الكلام ده، علشان دي ما ينفعش ان انت تحلف بغير الله تعالى، ما تقولش بقى والنبي، ولا تقول بقى وحق مش عارف مين والحاجات دي والعشرة الشريفة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. لان الواو في اللغة بيقولوا لمطلق الجمع، فكأنك اشركت مع الله باللفظ، إنما ثم بتدي نوع من التراخي وتبقى ما فيهاش المعنى ده من المقارنة. الشرك الأصغر قد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقا الأكبر والأصغر. فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله تعالى، إنه ممكن يتحول في قلبك وانت مش داري، كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفعال وأقوال من الشرك أو من وسائله، احذر هذه الأمور. هناك أفعال وأقوال مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه، وهي تنافي التوحيد أو تعكر صفائه، وقد حذر الشرع منها. ومن ذلك لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه، وذلك شرك. زي تعليق التمائم اللي هو بيحط بقى خرزة ولا يحط حاجة، الحجاب، حط حجاب علشان هو ده اللي هيستدفع به الشر اللي ممكن ينزل به. تعليق التمائم على الأولاد سواء كان من خرز أو عظام أو كتابة ذلك اتقاء للعين، ذلك شرك لا يجوز. التطير وهو التشاؤم بالطيور، أصلها كده لما يشوف مثلا الغراب ولا حاجة يقول لك النهاردة كده خلاص، زي بقى زي ايه التانية، يفتح حظك اليوم يوم عصيب تشهد فيه مش عارف ايه، خلاص يقعد بقى كده هنقع، هو شند الفلكي مش شغال تمام، هو ولا هو هند. التطير وهو التشاؤم بالطيور او الاشخاص او البقاع او نحوها، وذلك شرك. زي بقى اللي هو يخاف من رقم 13، اي حاجه من الكلام ده، لكونه تعلق بغير الله باعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذا من القاء الشيطان ووسوسته، وهو ينافي التوكل. منها التبرك بالاشجار والاحجار والاثار والقبور ونحوها، فطلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء شرك، لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. جماعة جنوب شرق آسيا في الحرم يقعدوا يلفوا كده لغاية ما يجيبوا مش عارف عمود، العواميد طيب دي ما يعني معمولة جديد يعني، ويقعدوا بقى إيه يحضنوا فيها، يحضن نفسه يقول لك اللي يحضن العمود ده العاقر تولد ولا تحمل، واللي مش عارف حصل له إيه يعمل له إيه، ويقعدوا يمسحوا في البتاع ويحضن في العواميد. والمقام بقى طبعا ما فيش اكتر من كده يعني، تبص بقى في المقام وتقعد تعمل في المقام عشان يحصل لها البركة وربنا بقى يديله الرزق بقى ويفتح عليه. تعرفون سيدنا عمر لما قبل الحجر قال: اما اني اعلم انك لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. السحر وهو ما خفي ولطف سببه، وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية فيؤثر في القلوب والأبدان، اتصال بقى بالجن ونحو هذا يكون سبب في نزول مرض، أو أحيانا السحر الأسود ده في نزول مثل هذه الابتلاءات، أو يفرق بين المرء وزوجه، وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. عارفين بقى الحاجات دي، يقول لك يمسك المصحف لازم يروح رميها في الحمام أو يحرقه، لابد من مثل هذه. والسحر شرك لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين، ولما فيه من ادعاء علم الغيب. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط، يعني واحد بينزل الضرر بواحد ان هو يحط له حاجه، يعمل له تركيبه كده ولا يعمل له حاجه ما يكونش فيها استعانه بالجن وما يكونش فيها استعانه بغير الله ولا حاجه، فمثل هذا ليس شركا، انما هذا كبيره من الكبائر، لانه بيلحق الضرر باخيه المسلم فلا يجوز، او بالناس عموما. الكهانه، وهو ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع في الارض استنادا الى الشياطين، وذلك شرك. اللي هو بقى كمان اللي هو يقول لك انا اعرف جن مسلم ولا اعرف جن كافر، وطلع وقال لي هيحصل كذا وهيجرى كذا ومثل هذا، لما فيه من التقرب الى غير الله ودعوة مشاركة الله في علم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك فقال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. طبعا بقى الايه، الفنجان والودع والمسائل دي كلها، هذا كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لازم نفس الكلام تاني، اللي بيعمل حاجات دي جاهل بالحكم بها، يعني لابد من البيان له. التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وحدوث الأمراض والوفيات وظهور الحر، حدوث الأمراض والوفيات وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، وذلك شرك لما فيه من نسبة الشريك لله في التدبير وفي علم الغيب. بس خدوا بالكم الأحوال الفلكية دي كمان، اللي هو بقى يقعد يبص إلى شكل النجوم وبتاع فيقول لك هتمطر، مش الأرصاد إن هو يقعد يرصد اتجاه الريح وحركة السحاب والكلام ده، لا ده التاني ده عن طريق الإيه، معرفة النجوم، فيقول لك النجم ده طلع هنا يبقى هيحصل كذا. قلنا ان هما في الاول وفي الاخر يقولوا قد، لكن ما يجزموش بحدوث شيء، واحنا ما نبقاش جازمين بحدوث الكلام ده. ما ده اللي بيحصل دلوقتي، يقول لك في خسوف للقمر ماشي، وفي كسوف للشمس، والكسوف هيستمر كذا، تمام، بس احنا عندنا في الشرع ان هذا نذير، فاحنا المفترض ان احنا نشتغل فيها بالصلاة، ما نقعدش بقى نقعد نتفرج والحادثة الكونية اللي ما بتتكررش في الدنيا مش عارف قد ايه، ونقعد نتفرج ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج ويحمر ويصفر، لأنها نذير من نذر الساعة. الاستسقاء بالنجوم، وهو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، كأن يقول مطرنا بنوء كذا زي ما قلت لكم، فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله، فهذا شرك، لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. نزل المطر بسبب الرياح الشمالية اللي جات من أوروبا وتصاعدت مع مش عارف إيه فنزل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل مثل ذلك. ماشي، حصلت الأحوال الجوية دي كلها واتعملت، قد تتخلف يعني يبقى موجود كل الأسباب لكن لا تكون، فلابد من ضبط هذه المسائل. نسبة النعم إلى غير الله، فكل نعمة في الدنيا والآخرة فمن الله، فمن نسبها إلى غيره فقد كفر وأشرك بالله. كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان، يقول الله لولا فلان ما كنتش ربنا يعني فتح علي بالقصة دي، هو صحيح بيدخل ربنا في الموضوع كده في النص، بس هو معاه فلان، يعني هو فلان ده هو اللي اداه، او ينسبها لنفسه، او ينسب نعمه السير والسلامه في البر والبحر والجو الى السائق والملاح والطيار. يقول لك الواد ده كان كده، لا 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 تمام، لولا الواد ده ما كناش النهارده طلعنا وسط الاعاصير والجو اللي كان عامل كده، لا سواق تمام. الكلام ده ممكن يكون شركيات والناس تقع فيه، بلام اتقالت يبقى فيه في القلب حاجه، فيه في القلب حته مش مظبوطه، ماشي، انه نسبه النعمه لغير الله تعالى، أو ينسب نعمة حصول النعم واندفاع النقم إلى جهود مثلا الحكومات والأفراد وكذا، كانت هتزداد المسألة وبالا ونحو ذلك. فيجب نسبة جميع النعم إلى الله وحده وشكره عليها، وما يجري على يد بعض المخلوقين إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر، وقد تنفع وقد لا تنفع، قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. مرة جاية إن شاء الله يبقى الإسلام والإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.